الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 74 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله في روح المعاني في تفسير قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ما لفظ وتخصيصهم أي الملائكة بالذكر لأنهم أشرف شركاء المشركين الذين لا كتاب لهم، والصالحون عادة للخطاب، وعبادتهم مبدأ الشرك بناء على ما نقل ابن الوردي في تاريخه من أن سبب حدوث عبادة الأصنام في العرب أن عمرو بن لحي مر بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام، فسألهم فقالوا: هذه أرباب نتخذها على شكل الهياكل العلوية فنستنصرها ونستسقي. فتبعهم وأتى بصنم معه إلى الحجاز وسول للعرب فعبدوه. وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقيل شركاؤهم أوثانهم وإضافتها إليهم لأنهم اتخذوها شركاء، وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم بما تدينوا به أو صور من سنت لهم. قال الشيخ زاده في حواشيه: فإنهم يزعمون أن الأصنام صور الملائكة أو المسيح أو عزير أو غيرهم من العباد الصالحين، فإنهم يزعمون أن هؤلاء العباد سووا لهم ما هم عليه من الدين الباطل ودعوهم إليه. قال هذا: وقد وقفت على أشياء كثيرة مما يتعلق بعبادة الأوثان في ديانة اليونان والمصريين القدماء ووثني الهند وغيرهم، فتبين لي أن الأوثان إنما تعبد تعظيما وتكريما للغائبين، وأن منها ما يصور بصورة ذلك الغائب إما متحقق كما مر في قوم نوح، وإما متخيل كما في تماثيل الروحانيين، ومنها ما لا يصور بصورة بل يكتفى بجعله تذكارا لشخص أو روح معين، كان يقال هذا الحجر وهذا البيت وهذه الشجرة يكون تذكارا لفلان، إما شخص معين وإما روح معينة، بقصد أن يعظم هذا الحجر أو البيت أو الشجرة لذلك المعنى، وهو أنه قد صار خاصا بذلك الشخص أو تلك الروح. وقد يكون التذكار أثرا من آثار المعظم كخشبة الصليب الأصلية عند النصارى، وقد يكون تمثالا لذلك الأثر كشكل الصليب عندهم أيضا، يعني لما وقع صليب الصلبوات في يد صلاح الدين الأيوبي يعني فدوه بأكثر من 2000 أسير من المسلمين أو 4000 أسير من المسلمين، وما أدري كم من الذهب والفضة، مقابل أن يطلق لهم هذا الصليب، مع أنه قد أصابه الحريق في بعض الكنائس، والله المستعان. وهذا صحيح أن أغلب الأصنام التي يعبدونها ما تعبد على أنها حجر، يعبدونها لما يرجون بعدها. قال: من الوثنيين متفلسفون وسذج، فمن المتفلسفين الصابئة فإنهم يختارون المعدن الذي اتخذ منه الصنم والكيفية والزمان والمكان وغير ذلك، وقريب منهم الوثنيون في الهند. ومن السذج العرب أيام جاهليتهم، والحامل على اتخاذ الأصنام أنهم يرون أن التعظيم لا يظهر صورته ويعنى الاختصاص بمن يراد أن يكون له إلا إذا كان المعظم مشاهدا، فلما كانت أرواح الموتى والروحانيون غير مشاهدين رأوا أن يجعلوا أشياء مجسمة فيعملون التمثال أو الشجرة أو الأثر أو صورة الأثر، مثلا قائلين: هذا فلان، فينبغي تعظيم هذا الجماد، بقصد أن هذا التعظيم له إنما هو لأجل أنه قد صار مختصا بتلك الروح أو بذلك الروحاني، وكثيرا ما يسمون هذا الجماد باسم ذلك الغائب كما مر في قوم نوح، والمتفلسفون منهم يصنعون ذلك لتأكيد الاتصال بينهما وتحقيق أن تعظيم هذا المحسوس إنما هو تعظيم لذلك الغائب. والمتفلسفون منهم يحرصون على أن يتخيل القائم أمام الصنم أنه قائم أمام ذلك الغائب، ويلقون بين العامة أن ذلك الغائب قد يحل في ذلك الجماد الموضوع باسمه في بعض الأوقات، وكأن غرضهم من ذلك أن يقوى تخيل الحاضر أمام الصنم ويشتد وهمه وهمته، لأن للهمة عندهم أثرا عظيما في قضاء الحوائج. ولكثير من هذه الأمور مشابهات في هذا العصر، فالأمم المسيحية تعمل تماثيل لعظماء رجالها وتنصبها في الشوارع العامة كتمثال ملكة الإنجليز فكتوريا، ويقال فكتوريا المنصوب في لندرة، وربما كأنه لندن، وربما ينصبون تماثيل لأشياء متخيلة كتمثال الحرية في أمريكا طولها 93 مترا، وهو عبارة عن امرأة تحمل شعلة في يمنى يدها وفي يسرها لوحة مكتوب فيها تاريخ إعلان استقلال أمريكا، وهو 4 يوليو 76 و700 ألف. صنع هذا التمثال في فرنسا تخليدا لذكرى الصداقة بين فرنسا وأمريكا، وشحن إلى نيويورك ونصب فيها في 28 أكتوبر 86 و800 ألف. ويزعمون أن هذا تمثال الحرية يدعو إلى الحرية والإخاء والمساواة، والصحيح أنه يدعو إلى الإلحاد، يدعو إلى الشر العريض، يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل، خالف الكتاب والسنة. قال وإطلاق في أمريكا ولا يشكون أنه لو مر رجل منهم على تمثال من تلك التماثيل فانحنى له مثلا أنه إنما يعظم الذي جعل تمثالا له، وإطلاق اسم الشخص على صورته وتعظيمه بتعظيم صورته وأشباه ذلك أمر معروف بين الناس. ألا ترى أنهم لو عرضت عليك صور أناس معروفين وأشير لك إلى صورة منها وقيل لك من هذا لأجبت باسم صاحب الصورة؟ أولم تسمع أهل المنطق يمثلون للمغالطة بأن يشار إلى صورة فرس على جدار مثلا ويقال هذا فرس وكل فرس صهال فينتج هذا صهال؟ أولا ترى المؤلفين وأصحاب الجرائد إذا أثبتوا صورة شخص أو طائر أو حيوان أو شجرة أو مدينة وغير ذلك كتبوا تحت الصورة اسم صاحبها؟ أولا تعلم أن النصارى إذا عظموا صلبانهم لا يعتقدون في الصلب نفسه شيئا أكثر من أنه تذكار للمسيح فتعظيمه تعظيم للمسيح، وهكذا إذا عظموا صورة المسيح أو صورة مريم عليهم السلام؟ أولا ترى لو أن رجلا رأى صورة رجل من العظماء كصورة الزعيم المصري الشهير سعد زغلول فقبل الصورة ووضعها على رأسه أن العامة يعدونه إنما يحترم سعد زغلول نفسه؟ أولا ترى لو أن رجلا رأى صورة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم أو صورة البراق فقبلها ووضعها على عينيه ورأسه أو علقها في جدار بيته أو نحو ذلك أن العامة لا يرتابون أنه إنما يحترم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعلك قد وقفت على الأسطورة الحاكية أن بعض الصحابة ذهب رسولا من بعض الخلفاء إلى ملك الروم فرآه ملك الروم صورة الأنبياء وفيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى تلك الصورة قبلها أو وضعها على رأسها ونحو ذلك. يقول المعلق لم أقف على هذه الأسطورة، ولكن روي أن دحي الكلبي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى ملك الروم، وأنه لما وصل إليه أدخله بيتا عظيما فيه 313 صورة، فإذا هي صور الأنبياء المرسلين. قال انظر أين صاحبكم من هؤلاء؟ قال فرأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر، وفي حديث أبي بكر كأنه ينطق، قلت هذا؟ قال صدقت. أسند ذلك ابن عساكر في تاريخه. وليس فيه تقبيل الصورة ووضعها فوق الرأس، وإنما فيها أن الملك قبل خاتم الرسالة، وقد ضعف الشيخ الألباني القصة في سلسلة الأحاديث ضعيفة. قال وقد شاع في هذا الزمن بين الشيعة اختلاق صور لأمير المؤمنين علي وابنه الحسين وفرسه وغير ذلك، وعوامهم يعظمون تلك الصور، وقد مر في فصل الآثار أشياء من هذا القبيل، فلا أراك إذا تأملت ما ذكرته لك في هذه المقدمة ترتاب أن أوثان العرب إنما كانت تماثيل أو تذكارات لأشخاص المعظمين عندهم، فأنهم إنما كانوا يعظمونها تعظيما لأولئك الأشخاص، وأن المظنون أن أسماء هي أسماء أولئك الأشخاص. ولنزدك بيانا لذلك، أما اللات فقال قتادة كانت لثقيف الطائف وأنشدوا، وفر الثقيف إلى لاتها بمنقلب الحائن الخاسري. وقال أبو عبيدة وغيره كان بالكعبة، وقال ابن زيد كان بنخلة عند سور عكاظ تعبده قريش، وقال أبو حيان يمكن الجمع بأن يكون مسمى بذلك أصناما فأخبر عن كل صنب بمكانه. قال أقول وهذا ظاهر، وهو نظير ما يصنع قوم نوح بود كما مرت مع نظائره، وهذا يدل أن اللات في الأصل اسم شخص واحد، وتلك الأصنام أو التذكارات كلها له أطلقوا على كل واحد منها اسم ذلك الشخص. ومن المشاهد في وثن الهند أن الأصنام التي تكون لمعبود واحد يكون واحد منها هو الصنم الأعظم وله مزية على غيره، فكذا يقال في اللات، فكان أعظمها اللات الثقيف التي كانت بالطائف كما يعلم بتتبع الروايات في ذلك. وأما العزة فالمشهور أنها كانت سمرات وبيتا بنخلة، وفي ذلك حديث سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن زيد كانت العزة بالطائف، وقال أبو عبيدة كانت بالكعبة، وأيده أبو حيان في البحر بقول أبي سفيان يوم أحد المسلمين لنا عزة ولا عزة لكم، وذكر فيه أنه صنم وجمع بمثل ما تقدم، وجمع بمثل ما تقدم، يعني أن العزة الأصل أنها في الطائف، وهذه صور للعزة فروع. قال أقول الكلام عليه كالكلام على اللات، وأما منافقين صخرة كانت لهذيل وخزاعة، وعن ابن عباس لثقيف، وعن قتادة الأنصار بقديد هذا الذي يظهر، وقال أبو عبيدة كانت الكعبة أيضا. قال أقول ويجمع بالتعدد أيضا والكلام عليها كما مر. فالعرب إنما كانوا يعظمون هذه الأصنام الثلاثة تعظيما لأشخاص معظمين، وليست هذه الأصنام إلا تماثيل تذكارات لأولئك الأشخاص كما هو شأن عبدة الأوثان في كل أمة، وبذلك صرح المحققون كما علمت مما تقدم، وإن لم ينصوا على شأن العرب خاصة. ومما يؤيد هذا ما ذكره الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فإنه قرر أن المراد بقولها ولو كانوا لا يملكون أي الأصنام، ثم ذكر أن قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا رد لما يجيبون به وهو أن الشفاعة ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي تماثيلهم. ويؤيدها أيضا ما أخرجه النسائي بن مردويه عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة نظر وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العزة، وفي رواية فقطعها فخرجت منها شيطان ناشرة شعرها داعية وإليها واضع يدها على رأسها فضربها بالسيف حتى قتلها، ذكرها في روح المعاني. ففي أن السدنة كانوا يدعون العزة بعد أن قطعت السمرات وهدم البيت، فيظهر من ذلك أنهم يرون أن العزة شيء آخر، ويوضح قوله صلى الله عليه وسلم لخالد لم تصنع شيئا وقوله في الشيطان تلك العزة. فلننظر الآن من هم الأشخاص الذين كانت اللات والعزة ومناة تماثيل أو تذكارات لهم، كعن ابن عباس ومجاهد وأبي صالح وغيرهم أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء في روح المعاني. أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمنا فعبدوه. قال وأخرج الفاكهي أنه لما مات قال لهم عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوه وبنوا عليها بيتا. وأخرج ابن جرير عن المجاهد قال كان يلت السويق للحاج فمات فعكف على قبره. وأخرج أيضا عن أبي صالح قال اللات الذي كان يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق وكان بالطائف. وقد أبى ابن جرير هذا القول فقال يقول تعالى ذكره أفرأيتم أيها المشركون اللات وهي من الله ألحقت فيها التاء فأنست، كما قيل عمرو للذكر وللأنثى عمره، وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنثى عباسة، فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه، فقالوا في الله اللات ومن العزة العزيز العزة، وزعموا أنهن بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال جل ثناؤه لهم أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومنات الثالثة بنات الله ألكم الذكر. ثم ذكر اختلاف القراءة والآثار في لت السويق، ثم قالوا أولى القراءتين بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قرأ بتخفيف التاء على المعنى الذي وصفت لقارئه، كذلك لإجماع الحجة من قراء الأمصار عليه، ولم يذكر اشتقاق مناه وقد ذكرها غيره، ولكن الأنسب ما تقدم أن يقال أصله من قولهم مناه الله يمينه منيا قدره، والاسم المنى كالفتى. وفي النهاية ما لفظه فيه أن منشدا أنشد النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمنى لك الماني، فالخير والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الجديدان أي الليل والنهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدرك هذا الإسلام معناه حتى تلاقي ما يقدره لك المقدر وهو الله عز وجل، فكأنهم والله أعلم قدروا أن المنى كالفتى اسم لله عز وجل من باب إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعل، كما قالوا رجل عدل، ثم زادوا التاء وسموا به معبودتهم كما قال عمرو وعمرة وعمر في الأصل مصدر. فإن قيل فإن صاحب القاموس ذكرها بمادة منو قلت لم أجد ما يدل على ذلك، فأما قولهم منوي في النسبة فقاعدة النسبة قلب الألف الثالثة واو مطلقا، وإن كانت منقلبة عن ياء كقولهم رحوي في النسبة إلى رحى، وأصل هذا الألف ياء بدليل قولهم في الثنية رحيان. ثم وقد قرئ مناه، ويحتمل على هذا أن يكون مشتقا من النوء وهو النهوض، كأنها تنهض بعابدها في زعمهم والله أعلم. قال ثم رأيت ياقوتا في معجم البلدان ذكر وجوه الاشتقاق مناه، أولها أنها من المنى وهي القدر كما قلنا هو الحمد لله. وقد يجوز أن يكون أصل اللات على ما روي عن ابن عباس ثم خففت التاء فتنوسي ذلك الأصل وصار المعروف بين العرب أن اللات اسم الأنثى معظمة وهذا الصنم أو الصخرة تذكار لها، ولعل هذا أولى من غيره. وعلى كل حال فتعنيثهم أسماء هذه الأصنام يدل مع ما مر أنها عندهم تماثيل أو تذكارات لإناث معظمات. وعسى أن تقول إن الحديث المتقدم في شأن العزة يدل أن تلك الإناث من الشياطين، فيقول سيأتي في بحث عبادة الشياطين ما يوضح لك الحقيقة إن شاء الله تعالى. المهم أنه يريد أن يصور أن هذه العبادة ليست لذوات الحجر ولا ذوات الشجر، وإنما هذه العبادات هي لقوم تخيلهم هؤلاء الكفار، إما ملائكة وإما شياطين وإما غير ذلك من الأرواح التي يسمونها. إلى هنا بارك الله فيكم.